الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ونسأل الله العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من قول المصنف باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية، أردف المصنف بابا وهو باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يدره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه النصوص التي جاء بها المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في هذا الباب. وإلى الشرح، قال العثيمين: مناسبة الباب لما قبله أن المؤلف رحمه الله أعقب باب المحبة بباب الخوف، لأن العبادة ترتكز على شيئين: المحبة والخوف. فبالمحبة يكون امتثال الأمر، وبالخوف يكون اجتناب النهي. وإن كان تارك المعصية يطلب الوصول إلى الله، ولكن هذا من لازم ترك المعصية وليس هو الأساس. فلو سألت من لا يزني لماذا؟ لقال: خوفا من الله. ولو سألت الذي يصلي لقال: طمعا في ثواب الله ومحبة له. وكل منهما ملازم للآخر، يعني المحبة ملازمة للخوف والخوف ملازم للمحبة. فالخائف والمطيع يريدان النجاة من عذاب الله والوصول إلى رحمته. وهل الأفضل للإنسان أن يغلب جانب الخوف أو يغلب جانب الرجاء؟ اختلف في ذلك. فقيل: ينبغي أن يغلب جانب الخوف ليحمله ذلك على اجتناب المعصية ثم فعل الطاعة. وقيل: يغلب جانب الرجاء ليكون متفائلا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل. وقيل: في فعل الطاعة يغلب جانب الرجاء، فالذي من عليه بفعل هذه الطاعة سيمن عليه بالقبول. ولهذا قال بعض السلف: إذا وفقك الله للدعاء فانتظر الإجابة، لأن الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والمعني بقول الشيخ هنا: إذا وفقك الله للدعاء، أي ألهمك الدعاء ولجأت إلى الله عز وجل بصدق وبنية خالصة وكلك أمل وحسن ظن بالله، إن حدث هذا فاعلم أن الإجابة فور الدعاء مباشرة، لأن الله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي فعل المعصية يغلب جانب الخوف لأجل أن يمنعه منها، ثم إذا خاف من العقوبة تاب، وهذا أقرب شيء، ولكن ليس بذاك القرب الكامل، لأن الله تعالى يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يخافون أن لا يقبل منهم. لكن قد يقال بأن هذه الآية يعارضها أحاديث أخرى، كقوله في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. وقيل في حال المرض يغلب جانب الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب الخوف. فهذه أربعة أقوال. قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الآية ورد في تفسيرها عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى الآية، قالت: أهو الذي يسرق ويزني؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل هو الذي يصوم ويصلي ويزكي ويخاف ألا يتقبل الله عز وجل منه. وقال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدة، فأيهما غلب هلك صاحبه، أن يجعلهما كجناحي الطائر والجناحان للطائر، إذا لم يكون متساويين سقط. وخوف الله تعالى درجات، فمن الناس من يغلو في خوفه، ومنهم من يفرط، ومنهم من يعتدل في خوفه. والخوف العدل هو الذي يرد عن محارم الله فقط، وإن زدت على هذا فإنه يوصلك إلى اليأس من روح الله. ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث لا يرضعه عما نهى الله عز وجل عنه. والخوف أقسام: خوف العبادة والتذلل والتعظيم والخضوع، وهو ما يسمى بخوف السر، وهذا لا يصلح إلا لله سبحانه، فمن أشرك فيه مع الله غيره فهو مشرك شركا أكبر، وذلك مثل من يخاف من الأصنام أو الأموات، أو من يزعمونهم أولياء ويعتقدون نفعهم وضرهم، كما يفعله عباد القبور، يخاف من صاحب القبر أكثر ممن يخاف أكثر مما يخاف الله. الثاني الخوف الطبيعي والجبلي، فهذا في الأصل مباح، لقوله تعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، وقوله عنه أيضا: رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. لكن إن حمل على ترك واجب أو فعل محرم فهو محرم، وإن استلزم شيئا مباحا كان مباحا. فمثلا من خاف من شيء لا يؤثر عليه وحمله هذا الخوف على ترك الصلاة جماعة مع وجوبها، فهذا الخوف محرم، والواجب عليه ألا يتأثر به. وإن هدده إنسان على فعل محرم فخافه وهو لا يستطيع أن ينفذ ما هدده به، فهذا خوف محرم، لأنه يؤدي إلى فعل محرم بلا عذر. وإن رأى نارا ثم هرب منها ونجا بنفسه فهذا خوف مباح، وقد يكون واجبا إذا كان يتوصل به إلى إنقاذ نفسه. وهناك ما يسمى بالوهم وليس بخوف، مثل أن يرى ظل شجرة تهتز فيظن أن هذا عدو تهدده، فهذا لا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، بل يطارد هذه الأوهام، لأنه لا حقيقة لها، وإذا لم تطاردها فإنها تهلكك. مناسبة الخوف للتوحيد أن من أقسام الخوف ما يكون شركا منافيا للتوحيد، وقد ذكر المؤلف فيه ثلاث آيات. أولها ما جعلها ترجمة للباب، وهي قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءهم. إنما ذلكم صيغة حصر، والمشار إليه التخويف من المشركين. ذلكم ذا مبتدأ، الشيطان يحتمل أن يكون خبر مبتدأ، وجملة يخوف حال من الشيطان، ويحتمل أن يكون الشيطان صفة ذلكم أو عطف بيان. يخوف خبر المبتدأ، والمعنى: ما هذا التخويف الذي حصل إلا من شيطان يخوف أولياءه. يخوف تنصب مفعولين، الأول محذوف تقديره يخوفكم، والمفعول الثاني أولياءه. ومعنى يخوفكم أن يوقع الخوف في قلوبكم منهم، أولياءه أي أنصاره الذين ينصرون الفحشاء والمنكر، لأن الشيطان يأمر بذلك، فكل من نصر الفحشاء والمنكر فهو من أولياء الشيطان، ثم قد يكون النصر في الشرك وما ينافي التوحيد فيكون عظيما، وقد يكون دون ذلك. وقوله يخوف أولياءه من ذلك ما وقع في الآية التي قبلها، حيث قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وذلك ليصدوهم عن واجب من واجبات الدين وهو الجهاد، فيخوفونهم بذلك. وكذلك ما يحصل في نفس من أراد أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، فيخوفه الشيطان ليصده عن هذا العمل، وكذلك ما يقع في قلب الداعية. والحاصل أن الشيطان يخوف كل من أراد أن يقوم بواجب، فإذا ألقى الشيطان في نفسك الخوف فالواجب عليك أن تعلم أن الإقدام على كلمة الحق هو الذي يدني الأجل، وليس الذي هو يدني الأجل، وليس السكوت والجبن هو الذي يبعد الأجل. فكم من داعية صدع بالحق ومات على فراشه، وكم من جبان قتل في بيته. اكتب كده حديث في الهامش في السنن بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه، فإنه لا يباعد من رزق ولا يقرب من أجل. واضح؟ يعني لا تهاب الناس، وتكون هيبة الناس هي المانعة لك من الصدع بالحق، لأن هيبة الناس لا تباعد من الرزق، أي لا تباعد بينك وبين الرزق، ولا تقرب بينك وبين الموت، بل إن الرزق والموت بيد المولى عز وجل. ولكن إذا خشيت من الصدع بالحق من مفسدة محققة أو مضرة غالبة، كما ذكرنا هذا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ففي هذه الحالة أنت معذور. أما أنك تقف على هيبة الناس فقط، هذا مخالف للأدلة الشرعية. يقول: وانظر إلى خالد بن الوليد، كان شجاعا مقداما ومات على فراشه. وما دام الإنسان قائما بأمر الله فليثق بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وحزب الله هم الغالبون. قولهم فلا تخافوهم لا ناهية، والهاء ضمير يعود على أولياء الشيطان، وهذا النهي للتحريم بلا شك، أي بلمد فيما أمرتكم به وفيما أوجبته عليكم من الجهاد، ولا تخافوا هؤلاء. وإذا كان الله مع الإنسان فإنه لا يغلبه أحد، لكن نحتاج في الحقيقة إلى صدق النية والإخلاص والتوكل التام. وهذا الأمر يا أخوانا بيحتاج إلى تدريب ونظر في الأدلة وعمق في التفكير، اللي هو مسألة أن الإنسان يكون صادق النية ومخلص مع الله ويتوكل على الله عز وجل حق التوكل بعد الأخذ بالأسباب، ويترك النتائج إلى الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: إن كنتم مؤمنين. وعلم من هذه الآية أن للشيطان وساوس يلقيها في قلب ابن آدم، منها التخويف من أعدائه، وهذا ما وقع فيه كثير من الناس، وهو الخوف من أعداء الله، فكانوا فريسة لهم، وإلا لو اتكلوا على الله وخافوه قبل كل شيء لخافهم الناس. ولهذا قيل في المثل: من خاف الله خافه كل شيء، ومن اتقى الله اتقاه كل شيء، ومن خاف من غير الله خاف من كل شيء. المثل ده وهذا الكلام يشبه إلى حد كبير حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل فيه، وسنده صحيح من حديث المغداد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي الله في قلوبكم الوهم. سألت المهابة هي التي تؤدي إلى خوف العدو منك، أما إذا نزعت المهابة سيجترئ عليك العدو، هي دي المعنية. يبقى خوف العباد أو خوف الأعداء من المسلمين نشأ من المهابة على الوجه، والمهابة أتت من الاستقامة على شرع الله. فإذا تفلت العبد عن شرع الله نزع الله عز وجل المهابة من قلوب الأعداء منه، فيجترئون عليه ويفعلون به ويفعلونه. ونزع المهابة بنص الحديث ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم ويلقي في قلوبكم الوهم. قيل وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. ويفهم من الآية أن الخوف من الشيطان وأوليائه مناف للإيمان، فإن كان الخوف يؤدي إلى الشرك فهو مناف لأصله، وإلا فهو مناف لكماله. الآية الثانية قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والشاهد من الآية ولم يخش إلا الله. قوله إنما يعمر، إنما أداة حصر، والمراد بالعمارة العمارة المعنوية، وهي عمارتها بالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحوها، وكذلك الحسية بالبناء الحسي، فإن عمارتها به حقيقة لا تكون إلا ممن ذكرهم الله، لأن من يعمرها وهو لم يؤمن بالله واليوم الآخر لم يعمرها حقيقة لعدم انتفاعه بهذه العمارة. فالعمارة النافعة الحسية والمعنوية من الذين آمنوا بالله واليوم الآخر. ولهذا لما افتخر المشركون بعمارة المسجد الحرام قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأضاف سبحانه المساجد إلى نفسه تشريفا لأنها موضع عبادته. وأيضا قوله تعالى أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. قوله تعالى من آمن بالله من فاعل يعمر، والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، وهي الإيمان بوجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، واليوم الآخر هو يوم القيامة وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. قال شيخ الإسلام ويدخل في الإيمان بالله واليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت مثل فتنة القبر وعذابه ونعيمه، لأن حقيقة الأمر أن الإنسان إذا مات قامت قيامته وارتحل إلى دار الجزاء. ويقرن الله الإيمان به بالإيمان باليوم الآخر كثيرا، لأن الإيمان باليوم الآخر يحمل الإنسان إلى الامتثال، فإنه إذا آمن أن هناك بعثا وجزاء حمله ذلك على العمل لذلك اليوم. ولكن من لا يؤمن باليوم الآخر لا يعمل، إذ كيف يعمل لشيء وهو لا يؤمن به. قوله وأقام الصلاة أي أتى بها على وجه قويم لا نقص فيه. والإقامة نوعان، إقامة واجبة وهي التي يقتصر فيها على فعل الواجب من الشروط والأركان والواجبات، وإقامة مستحبة وهي التي يزيد فيها على فعل ما يجب فيأتي بالواجب والمستحب. قوله وآت الزكاة، آت تنصب مفعولين، الأول هنا الزكاة والثاني محذوف تقديره مستحقها. والزكاة هي المال الذي أوجبه الشارع في الأموال الزكوية، وتختلف مقاديرها حسب ما تقتضيه حكمة الله عز وجل. قوله ولم يخش إلا الله، في هذه الآية حصر طريقة الإثبات والنفي. ولم يخش نفي، إلا الله إثبات، والمعنى أن خشيته إن حصلت في الله عز وجل فلا يخشى غيره. والخشية نوع من الخوف لكنها أخص منه، والفرق بينهما أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي وحاله، لقوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والخوف قد يكون من الجاهل، أن الخشية تكون بسبب عظمة المخشي بخلاف الخوف، فقد يكون من ضعف الخائف لا من قوة المخوف. قوله تعالى فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، قال ابن عباس عسى من الله واجبة، وجاءت بصيغة الترجي لئلا يأخذ الإنسان الغرور بأنه حصل على هذا الوصف. وهذا كقوله تعالى: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا جديرون بالعفو. الشاهد من الآية قوله تعالى: ولم يخش إلا الله، ولهذا قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. ومن علامات صدق الإيمان أن لا يخشى إلا الله في كل ما يقول ويفعل. ومن أراد أن يصحح هذا المسير فليتأمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الآية الثالثة قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله. الآية: ومن الناس جر ومجرور خبر مقدم ومن تبعيضية، وقوله من يقول من مبتدأ مؤخر، والمراد بهؤلاء من لا يصل الإيمان إلى قرارة قلبه فيقول آمنا بالله لكنه إيمان متطرف، كقوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. على حرف أي على طرف، فإذا امتحنه الله بما يقدر عليه من إذاء الأعداء في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. قوله فإذا أوذي في الله في للسببية، أي بسبب الإيمان بالله وإقامة دينه، ويجوز أن تكون فيه للظرفية على تقدير فإذا أوذي في شرع الله، أي إذا في هذا الشرع الذي تمسك به. قوله جعل فتنة الناس، جعل بمعنى صير، وقلنا تأتي بمعنى خلق، والمراد بالفتنة هنا الإيذاء، وسمي فتنة لأن الإنسان يفتتن به فيصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات بغير ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وإضافة الفتنة إلى الناس من باب إضافة المصدر إلى فاعله. قوله كعذاب الله، ومعلوم أن الإنسان يشر من عذاب الله فيوافق أمره، فهذا يجعل فتنة الناس كعذاب الله فيفر من إيذائهم بموافقة أهوائهم وأمرهم جعلا لهذه الفتنة كالعذاب، فحينئذ يكون قد خاف من هؤلاء كخوفه من الله، لأنه جعل إيذاءهم كعذاب الله ففر منه بموافقة أمرهم. فالآية موافقة للترجمة. وفي هذه الآية من الحكمة العظيمة، وهي ابتلاء الله للعبد لأجل أن يمحص إيمانه، وذلك على قسمين: الأول ما يقدره الله نفسه على العبد، كقوله تعالى: زين للناس ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الثاني ما يقدره الله على أيدي الخلق من الإيذاء امتحانا واختبارا، وذلك كالآية التي ذكر المؤلف اللي هي جعل فتنة الناس كعذاب الله. وبعض الناس إذا أصابته مصائب لا يصبر فيكفر ويرتد أحيانا والعياذ بالله، وأحيانا يكفر بما خالف فيه أمر الله عز وجل في موقفه في تلك المعصية. وكثير من الناس ينقص إيمانه بسبب المصائب نقصا عظيما، فليكن المسلم على حذر، فالله حكيم يمتحن عباده بما يتبين به تحقق الإيمان. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. اعلموا إخواني، لكي يصح هذا الاعتقاد عند العبد ويطبقه لا يتمكن هذا إلا من أمرين اثنين. الأمر الأول أن أفعال الله عز وجل لا تخلو عن حكمة، أن الله عز وجل لا يظلم العباد. يبقى من خلال المحورين ده همت تتيقن يقين ليس فيه شك أن ما ينزله عليك ربنا عز وجل من ابتلاء محض أو ابتلاء عن طريق الخلق، اعلم أن فيه حكمة وهو خير لك في الآجل وممكن أن يكون في العاجل. لما؟ لأن كل ما في كون الله بأمر الله وبمشيئته، بأمره الكوني ومشيئته، وهذا يتأتى على العبد فأفعله لحكمة إن أيقنها العبد رضي بما قضى ربنا عز وجل. الأمر الثاني أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. قوله الآية أي إلى آخر الآية وهو قوله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. كانوا يدعون أن ما يحصل لهم من الإيذاء بسبب الإيمان، فإذا انتصر المسلمون قالوا نحن معكم نريد أن يصيبنا مثل ما أصابكم من غنيمة وغيرها. وقوله أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين قيل في مثل هذا السياق إن الواو عاطفة على محذوف يقدر بحسب ما يقتضيه السياق، وقيل إنها عاطفة على ما سبقها على تقدير أن الهمزة بعدها أي وأليس الله. قوله أعلم مجرور بالفتح لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، فالله أعلم بما في صدور العالمين أي بما في صدور الجميع، فالله أعلم بما في نفسك منك وأعلم بما في نفس غيرك لأن علم الله عام. وكلمة أعلم اسم تفضيل، وقال بعض المفسرين ولا سيما المتأخرون منهم أعلم بمعنى عالم، وذلك فرارا من أن يقع التفضيل بين الخالق والمخلوق. وهذا التفسير الذي ذهبوا إليه كما أنه خلاف اللفظ ففيه فساد المعنى، لأنك إذا قلت أعلم بمعنى عالم فإن كلمة عالم تكون للإنسان وتكون لله ولا تدل على التفاضل، فالله عالم والإنسان عالم. وأما تحريف اللفظ فهو ظاهر حيث حرفوا اسم التفضيل الدل على ثبوت المعنى وزيادة إلى اسم الفاعل ولا يدل على ذلك. والصواب أن أعلم على بابها وأنها اسم تفضيل، وإذا كانت اسم تفضيل فهي دل دلالة واضحة على عدم التماثل، على عدم تماثل علم الخالق وعلم المخلوق، وأن علم الخالق أكمل. وقوله بما في صدور العالمين المراد بالعالمين كل من سوى الله، لأنهم علم على خالقهم، فجميع المخلوقات دل على كمال الله وقدرته وربوبيته. والله أعلم بنفسك منك ومن غيرك لعموم الآية، وفي الآية تحذير من أن يقول الإنسان خلاف ما في قلبه. ولهذا لما تخلف كعب بن مالك في غزوة تبوك قال للنبي صلى الله عليه وسلم حين رجع إني قد أوتيت جدلا ولو جلست إلى غيرك من ملوك الدنيا لخرجت منهم بعذر، لكن لا أقول شيئا تعذرني فيه فيفضحني الله فيه. الشاهد من الآية قوله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فخاف الناس مثل خوف الله. قوله في حديث أبي سعيد إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله. من للتبعيض والضعف ضد القوة، ويقول ضعف بفتح الضاد وضعف بضم الضاد وكلاهما بمعنى واحد أي من علامات ضعف اليقين. أن ترضي الناس بسخط الله، ترضي اسم إن مؤخر من ضعف اليقين خبرها مقدم، والتقدير أن إرضاء الناس بسخط الله من ضعف اليقين. ضعف اليقين بماذا؟ بما وعد الله. لذلك دايما إرضاء الناس بيبقى الأهداف، يعني هو لا يرضي الناس إلا لهدف معين اللي احنا قلناه قبل ذلك، لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. وكل هذه الأشياء ليست بشيء، والسبيل إلى تحصيلها ليس بالسبيل الذي سلكه أن يرضي الناس بسخط الله. لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، ده لا شيء. الطمع فيما عند الناس ما قدره لك ربك عز وجل سيأتيك، ولو أجمع الخلق على غير ذلك لن ينفعوك. يقول قوله بسخط الله الباء للعوض، يعني أن تجعل عوض إرضاء الناس سخط الله فتستبدل هذا بهذا، فهذا من ضعف اليقين. واليقين أعلى درجات الإيمان، وقد يراد به العلم كما تقول تيقنت هذا الشيء أي علمته يقينا لا يعتريه شك. فمن ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إذ إنك خفت الناس أكثر مما تخاف الله، وهذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية اليوم. فتجد الإنسان يجيء إلى شخص فيمدح، وقد يكون خاليا من هذا المدح، ولا يبين ما فيه من عيوب، وهذا من النفاق وليس من النصح والمحبة. بل النصح أن تبين له عيوبه ليتلافاها ويحترز منها، ولا بأس أن تذكر له محامده تشجيعا إذا أمن في ذلك من الغرور. انتبهوا، لأن هذا مفقود. وقوله وأن تحمدهم على رزق الله، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولكنه هنا ليس بشرط المحبة والتعظيم، لأنه يشمل المدح. رزق الله أعطاء الله، أي إذا أعطوك شيئا حمدتهم ونسيت المسبب وهو الله. والمعنى أن تجعل الحمد كله لهم متناسيا بذلك المسبب وهو الله، فالذي أعطاك سبب والمعطي هو الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي. أما إن كان في قلبك أن الله هو الذي من عليك بسياق هذا الرزق ثم شكرت الذي أعطاك، فليس هذا داخلا في الحديث، بل هو من الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. إذن الحديث ليس على ظاهره من كل وجه، فالمراد بالحمد أن تحمدهم الحمد المطلق ناسيا المسبب وهو الله عز وجل، وهذا من ضعف اليقين. كأنك نسيت المنعم الأصلي وهو الله عز وجل الذي له النعمة الأولى، وهو سفه أيضا، لأن حقيقة الأمر أن الذي أعطاك هو الله، فالبشر الذي أعطاك هذا الرزق لم يخلق ما أعطاك، فالله هو الذي خلق ما بيده، وهو الذي عطف قلبه حتى أعطاك. أرأيت لو أن إنسانا له طفل فأعطى طفله 1000 درهم وقال له أعطها فلانا، فالذي أخذ الدراهم يحمد الأب، لأنه لو حمد الطفل فقط لعد هذا سفها، لأن الطفل ليس إلا مرسلا فقط. وعلى هذا فنقول إنك إذا حمدته ناسيا بذلك ما يجب لله من الحمد والثناء فهذا هو الذي من ضعف اليقين. أما إذا حمدتهم على أنهم سبب من الأسباب وأن الحمد كله لله عز وجل فهذا حق وليس من ضعف اليقين. يبقى في تفصيل. قوله وإن تذمهم على ما لم يؤتك الله، هذه عكس الأولى. فمثلا لو أن إنسانا جاء إلى شخص يوزع دراهم فلم يعطيه فسبه وشتمه، فهذا من الخطأ، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لكن من قصر بواجب عليه فيذم لأجل أنه قصر بالواجب لا لأجل أنه لم يعط، فلا يذم من حيث القدر، لأن الله لو قدر ذلك لوجدت الأسباب التي يصل بها إليه هذا العطاء اللي احنا بنقول على القضاء الكوني والأمر الشرعي. واخد بالك؟ يعني إنسان لم يعطيك وليس يجب عليه أن يعطيك ولا يستحب عليه أن يعطيك، وما أعطاك فإن تكلمت فيه هذا من ضعف اليقين. أما إن كان يجب عليه أن يفعل وما فعل يذم من ناحية الوجوب، والأمور كلها بيد المولى عز وجل. قوله ما لم يؤتك، علامة جزمه حذف الياء والمفعول الثاني محذوف لأن فضله، والتقدير ما لم يؤتك. قوله إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، هذا تعليل لقوله أن تحمدهم على وأن تذمهم. رزق الله عطاؤه، لكن حرص الحريص من سببه بلا شك، فإذا بحث عن الرزق وفعل الأسباب فإنه يكون فعل الأسباب الموجبة للرزق، لكن ليس المعنى أن هذا السبب موجب مستقل، وإنما الذي يرزق هو الله تعالى. وكم من إنسان يفعل أسبابا كثيرة للرزق ولا يرزق، وكم من إنسان يفعل أسبابا قليلة فيرزق، وكم من إنسان يأتيه الرزق بدون سعي، كما لو وجد ركازا في الأرض أو مات له قريب غني يرثه أو ما أشبه ذلك، ولكن لا يترك أحد الأسباب تمنيا لمثل هذه الأشياء. فالأماني رأس مال المفاليس. وقوله ولا يرده كراهية كاره، أي أن رزق الله إذا قدر للعبد فلن يمنعه عنه كراهية كاره، فكم من إنسان حسده الناس وحال منع رزق الله فلم يستطيع إلى ذلك سبيلا. قوله في حديث عائشة رضي الله عنها من التمس رضا الله بسخط الناس التمس طلب، ومنه قوله في ليلة القدر التمسوها في العشر، أي في العشر الأواخر من رمضان. قوله رضا الله أي أسباب رضاه، وقوله بسخط الناس الباء للعوض، أي أنه طلب ما يرضي الله ولو سخط الناس به بدلا من هذا الرضا. وجواب الشرط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وقوله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس هذا ظاهر فإذا التمس العبد رضا ربه بنية صادقة رضي الله عنه، لأنه أكرم من عبده وأرضى عنه الناس، وذلك بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله، التمس أي طلب، أي طلب ما يرضي الناس ولو كان يسخط الله، فنتيجة ذلك أن يعامل بنقيض قصده، لهذا قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فألقى في قلوبهم سخطهم وكراهيتهم. مناسبة الحديث للترجمة قوله ومن التمس رضا الناس بسخط الله أي خوفا منهم حتى يرضوا عنه، فقدم خوفهم على مخافة الله تعالى. فيستفاد من الحديث ما يلي: وجوب طلب ما يرضي الله وإن سخط الناس، لأن الله هو الذي ينفع ويضر، أنه لا يجوز أن يلتمس ما يسخط الله من أجل إرضاء الناس كائنا من كان، إثبات الرضا والسخط لله على وجه الحقيقة لكن بلا مماثلة للمخلوقين، قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وأما أهل التعطيل فأنقروا حقيقة ذلك، قالوا لأن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله، وهذا خطأ، لأنهم قاسوا سخط الله أو غضبه بغضب المخلوق. فنرد عليهم بأمرين: بالمنع ثم بالنقض. فالمنع أن نمنع أن يكون معنى الغضب المضاف إلى الله عز وجل كغضب المخلوقين. النقض فنقول للأشاعرة: أنتم أثبتتم لله عز وجل الإرادة، وهي ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة، والرب عز وجل لا يليق به ذلك. فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق نقول: والغضب إذا ذكرتم هو غضب المخلوق. وكل إنسان أبطل ظواهر النصوص بأقيسة عقلية فهذه الأقيسة باطلة من وجوه أنها تبطل دلالة النصوص، وهذا يقتضي أن تكون هي الحق، ومدلول النص باطل وهذا ممتنع. الثاني أنها تقول على الله بغير علم، لأن الذي يبطل ظاهر النص يؤوله إلى معنى آخر، فيقال له: ما الذي أدراك أن الله أراد هذا المعنى دون ظاهر النص؟ ففيه تقول على الله في النفي والإثبات، في نفي الظاهر وفي إثبات ما لم يدل عليه دليل. الثالث أن فيه جناية على النصوص، حيث اعتقد أنها دالة على التشبيه، لأنه لم يعطل إلا لهذا السبب، فيكون ما فهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا وضلالا. الرابع أن فيها طعنا في الرسول وخلفائه الراشدين، لأننا نقول هذه المعاني التي صرفتم النصوص إليها هل الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يعلمون بها أم لا؟ فإن قالوا لا يعلمون فقد اتهموهم بالقصور، وإن قالوا يعلمون ولم يبينوها فقد اتهموهم بالتقصير. فلا تستوحش من نص دل على صفة أن تثبتها، لكن يجب عليك تجتنب أمرين هما: التمثيل والتكييف، لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. فإذا أثبت الله لنفسه وجها أو يدين فلا تستوحش من إثبات ذلك، لأن الذي أخبر به عن نفسه أعلم بنفسه من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا، وهو يريد لخلقه الهداية. وإذا أثبت رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك له فلا تستوحش من إثباته، لأنه صلى الله عليه وسلم أصدق الخلق وأعلمهم بما يقول عن الله وأبلغهم نطقا وفصاحة وأنصح الخلق للخلق. فمن أنكر صفة أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسول وقال هذا تقشعر منه الجلود وتنكره القلوب، فيقال هذا لا ينكره إلا إنسان في قلبه مرض، إي والله. أما الذين آمنوا فلا تنكره قلوبهم بل تؤمن به وتطمئن إليه، ونحن لم نكلف إلا بما بلغنا، والله يريد لعباده البيان والهدى. قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فهو لا يريد أن يعمي عليهم الأمر فيقول إنه يغضب وهو لا يغضب، ويقول إنه يهرول وهو لا يهرول، هذا خلاف البيان. فيه مسائل: تفسير آية آل عمران إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الثانية: تفسير آية براءة إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر الآية. تفسير آية العنكبوت وهي قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، وقد تكلمنا على تفسيرها فيما سبق. الرابعة: أن اليقين يضعف ويقوى، تؤخذ من الحديث إن من ضعف اليقين. الخامسة: علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث: أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، وتؤخذ من قوله في الحديث: من التمس. ووجه ترتيب العقوبة على من قدم رضا الناس على رضا الله تعالى. السابعة: ذكر ثواب من فعله وهو رضا الله عنه، وأنه يرضي عنه الناس، وهي العاقبة الحميدة. ذكر عقاب من تركه وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس ولا ينال مقصوده. وخلاصة الباب أنه يجب على المرء أن يجعل الخوف من الله فوق كل خوف، وأن لا يبالي بأحد في شريعة الله تعالى، وأن يعلم أن من التمس رضا الله تعالى وإن سخط الناس عليه فالعاقبة لهم، وأن التمس رضا الناس وتعلق بهم وأسخط الله انقلبت عليه الأحوال ولم ينل مقصودة، بل حصل له عكس مقصوده وهو أن يسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نأمل إن شاء الله عز وجل أن يكون لهذا الدرس بالذات أثر في سلوكنا، ولا نضع نصب أعيننا إلا مرضات المولى عز وجل. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.